السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، مبارك عليكم هذا المطر، أسأل الله تبارك وتعالى يجعله صيبا نافعا. نحن في ليلة الأربعاء الرابع، ليلة الرابع من جمادة الآخرة سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 28 من الشهر 12 لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. وما زلنا مع تلخيص مقنع أو مختصر تلخيص المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 1403 من الهجرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة هي ما أبطل الطهارة: كشف العورة عمدا، ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر.
نعم، هذا الفصل فيما يبطل الصلاة، يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته. قال: ما أبطل الطهارة. والصحيح أنه ما أبطل شرطا من شروط الصلاة، كل ما أبطل شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة، سواء الطهارة، كشف العورة، إصابة النجاسة، ترك القبلة، تغيير النية، كل هذه الشروط شروط صحة الصلاة إذا أخل بشرط من شروطها في أثنائها بطلت صلاته. ومن هذا ما أبطل الطهارة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما أبطل الطهارة أبطل الصلاة ولو كان في آخرها، طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى وانتقض وضوءه فإن الصلاة تبطل ويتوضأ ثم يستأنفها من جديد. قال: كشف العورة عمدا. كذلك كشف العورة صورتان، إما أن تكشف العورة عمدا وإما أن تكشف دون عمد. فإذا كشفت العورة بدون عمد، كان يكون جاءه ريح شديد فحرك ثوبه فظهر فخذه مثلا، أو ظهر شعر المرأة وهي تصلي، فإذا بادر إلى ستره، ستر فخذه، أو المرأة بادرت إلى ستر شعرها مثلا، فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا ليس بعمد. أما إذا كان عمدا، كشف فخذه عمدا، أو كشفت المرأة شعرها عمدا، أو كشفته الريح ثم تركه فصار كالعمد، فإذا تركه صار كالعمد، فهنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. قال: ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر، كما قلنا قبل قليل، لأن هذا يعني تبين لما سبق أو إجمال لما سبق، ذكر بعض أفراده الخاص ثم ذكر العام. أي شرط من شروط صحة الصلاة يتركه الإنسان، كان ينحرف عن القبلة بجسده، أو ينتقض وضوءه، أو تنكشف عورته، أو يكون في مكان نجس، أو يكون في ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة، أو يغير نيته، كل هذه الأشياء تبطل الصلاة. نتكلم عن النية في الفريضة، نتكلم عن الفريضة إذا غير نيته، فهذه كلها تبطل الصلاة. أو ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا، كان يكون صلى العصر ثلاثا، أو سجد سجدة واحدة، أو سجد دون أن يركع، أي ركن من أركان الصلاة يتركه عامدا فإنه تبطل صلاته. وإذا تركه غير عمد، هذا فيه تفصيل سيأتينا في السهو إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد من هذا أنه إذا ترك ذلك بلا عذر أو عن عمد. أما إذا كان بعذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. هنا ترك القيام وهو ركن لكن لعذر، مثلا لا يحسن الفاتحة، خاصة الذي يدخل في الإسلام حديثا. مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحسن الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصحت صلاته، لكن لا يعني هذا أنه يترك تعلم الفاتحة، يسعى في تعلمها، وكلما تعلم آية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها وهكذا حتى يتم الفاتحة كلها. أو لا يعرف التشهد، لا يحسن التشهد، فلا بأس هنا يسبح يهلل يكبر، فإن هذا تصح صلاته لأنه عاجز عنه. كذا الوضوء، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالقصد أن الأركان والشروط تسقط عند العجز، تسقط عند العجز عنها تسقط، ويسامح الله بذلك جل في علاه. كذا العجز عن السجود، العجز عن الركوع، وكل هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة.
نعم، العمل الكثير من غير جنسها، إن كان من جنسها اللي هو الركوع والسجود ورفع اليدين في التكبير والإشارة بالإصبع، هذا من جنسها، هذه حركة، أنت تتحرك في صلاتك. لكن العمل الكثير من غير جنسها، العمل ينقسم إلى قسمين، إلى كثير وإلى قليل. فالعمل القليل مر بنا بالمكروهات، أنه يكره لأنه ينافي كمال الخشوع، ينافي الخشوع. الحركة بدون عذر هذه تنافي الخشوع، إنسان يتحرك في صلاته بغير عذر، عبث، نوع من العبث، فهذا ينقص أجر صلاته. فإذا كثر هذا العمل فإنها تبطل هذه الصلاة، تبطل هذه الصلاة. واختلف أهل العلم في مفهوم كثرة هذا العمل، ما المقصود به؟ بعض أهل العلم قال ثلاث حركات كثيرة، فإذا تحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير حاجة فإنها تبطل صلاته، لأن أنت إن كنتم تذكرون إن كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به، إذا كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته أم كلثوم بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، فإذا أتم السجدتين وقام للركعة الثانية رفعها صلى الله عليه وسلم، هذه حركة لكن لحاجة، لحاجة هذه الطفلة الصغيرة إلى من يحملها، وإلا قد تزعجه في صلاته. فالقصد أن الحركة لحاجة لا تضر، لكن الكلام في الحركة لغير حاجة إذا كثرت بطلت الصلاة. المذهب الكثرة ترجع إلى العرف، في عرف الناس هل هي كثيرة أو لا. طيب كيف نعرف أنها كثيرة أو لا من عرف الناس؟ قال بعض أهل العلم بحيث الذي يراه لا يدري هو يصلي أو لا يصلي من كثرة حركته، لكثرة حركته أنت لا تدري هل هذا في صلاة أو لا، تنظر هل هذا يصلي أو لا، لأن يعبث طوال الصلاة يعبث. فهذا هو، هذه هي الحركة الكثيرة التي بها يحكم على الصلاة بأنها باطلة، كثرة الحركة من غير جنسها لغير ضرر. أما إذا كانت لضرورة ولو كثرت لا تضر، إذا كانت هذه الحاجة كثيرة لضرورة فإنها لا تضر. نعم،
أحسن الله إليكم. الاستناد قويا لغير عذر.
الاستناد ثلاثة أنواع، أو تتخل تحيط به ثلاثة أحكام: استناد خفيف، استناد قوي لعذر، استناد قوي لغير عذر. استناد خفيف سواء بعذر أو غير عذر، استناد قوي لعذر، استناد قوي بدون عذر. الذي يبطل الصلاة الاستناد القوي بدون عذر، مفهومه أن الاستناد الخفيف لا تبطل بالصلاة ولو لغير عذر، لأنه اشترط أن يكون الاستناد قويا وأن يكون لغير عذر. طيب ما هو الاستناد الخفيف؟ استناد واحد يصلي على الجدار، يضع على الجدار وعلى الذي بجانبه، لكن هذا ليس استنادا قويا، بحيث لو أزلت الجدار أو تحرك الذي بجانبه لا يسقط، فهذا استناد لكنه استناد إيش؟ ليس قويا، ليس قويا، استناد خفيف. استناد واحد يصلي وماسك عصا، لو واحد جاء وسحب العصا ما يسقط مثلا، نقول هذا استناد ايش؟ غير قوي، غير قوي، لانه لا، العصا هذه ليست لحاجه، وانما هكذا حاط عصا ومستند عليه ويصلي. طيب لو سحبته هو واقف ما عنده مشكله، لكن استناد خفيف على هذه العصا هذا مكروه، هذا مكروه لأنه لغير حاجة، لكنه ليس استنادا قويا بحيث لو أزلته لسقط. الاستناد القوي هو بحيث إذا أزلته يسقط، فهذا استناد غير قوي، هذا يكره إذا كان لغير حاجة، لكن لا يحكم على الصلاة بالبطلان. الاستناد القوي هو الذي إذا أزلته سقط، قاط نفسه على الجدار، ساقط على الجدار هكذا طايح الجدار، لو أزلت الجدار يسقط، نائم على العصا هكذا لو أزلت العصا يسقط. هذا نتكلم عن لغير حاجة، طيب، أو لحاجة. فهنا هذا استناد يسمى إيش؟ استناداً قوياً يستند استناداً قوياً. هذا الاستناد القوي نوعان، إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة. فإن كان لحاجة فلا بأس، إن كان لغير حاجة تبطل صلاته إن كان في فريضة، لأن الفريضة يشترط لها أو من أركانها القيام. النافلة ليس من أركانها القيام، يجوز أن يصلي قاعداً ولكن أجره على النصف من صلاة القائم. القيام ركن في الفريضة، فإذا صلى فريضة مستنداً على شيء استناداً قوياً بحيث لو أزيل لسقط تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لا يقال له إنه قائم، والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائماً. فهذا المستند استناداً قوياً لغير حاجة لا يقال له إنه قائم، لا يقال له إنه قائم، ولذلك حكم أهل العلم ببطلان صلاته فيما لو صلى بهذه الحالة. نعم،
أحسن الله إليكم. رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة.
النسيان أمر وارد على الإنسان أنه ينسى، ومن النسيان أن ينسى التشهد الأول في الصلاة، أن ينسى التشهد الأول، وهذا أكثر ما ينسى يمكن في الصلاة، اللي هو التشهد الأول ينساه الناس سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا. المهم إذا نسي التشهد الأول له ثلاث حالات، أو إن شئت تقول أربع حالات. الحالة الأولى أن يهم بالقيام بعد ما قام، يريد أن يقوم ثم تذكر أنه إيش عليه أن يتشهد فغير رأيه. هذا ليس عليه سجود سهو ولا عليه شيء، وصلاته صحيحة تمام، فيها مشكلة. الحالة الثانية أن يقوم، يبدأ بالقيام لكنه لم يعتدل ظهره بعد، لم رفع جسمه عن الأرض، رفع ركبتيه عن الأرض، لكنه لم يعتدل قائما، فهذا يجب عليه أن يرجع، لأن التشهد الأول على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه سنة التشهد الأول، لكن صحيح أنه واجب، فيجلس وجوبا إذا لم يستقم ظهره، ما زال في طور القيام. الحالة الثالثة أن يقف مستقيما لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة. على المذهب أنه يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع، ولا يحرم فضلا عن أن تبطل الصلاة، يقول يكره له أن يرجع. فإذا رجع قبل أن يشرع بالقراءة، قراءة الفاتحة، إذا رجع قبل أن يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة. طيب، الحالة الرابعة إذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يجلس للتشهد، هنا يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع، فإذا رجع بطلت صلاته. فإذا رجع هنا بطلت صلاته، لماذا؟ قال لأنه رجع من الركن إلى الواجب، لأن قراءة الفاتحة ركن، فلا يرجع من الركن إلى الواجب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يرجع طالما استقام ظهره، لأنه دخل في الركن، في ركن الركعة الثالثة، فقال لا يرجع، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا يرجع طالما أنه اعتدل قائما، لأنه في الصحيح أنه دخل في الركن اللي هي الركعة الثالثة، فلا يرجع. فإذا رجع على خلاف، قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته. المذهب أنها لا تبطل صلاته إلا إذا رجع بعد الشروع بالقراءة، نعم، قراءة الفاتحة يعني.
أحسن الله إليكم. تعمد ترك واجب.
نعم، تعمد ترك واجب جمهور أهل العلم ما عندهم واجبات في الصلاة. الواجبات الصلاة أركان وسنن، ما في واجبات، أركان وسنن. المذهب الحنبلي فيه واجبات، وهي التشهد الأول، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا لك الحمد، قول رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول، وتكبيرات الانتقال. هذه واجبة عند الحنابلة، بينما جمهور أهل العلم هذه كلها إيش؟ سنن، هذه كلها سنن. فعلى قول جماهير أهل العلم أن ترك هذه الواجبات ما يضر، والصلاة إيش؟ صحيح، حتى لو تركها عمدا، واحد ركع ساكت ما قال سبحان ربي، سجد ساكتا أو سكت صار يدعو، يعني عفوا قصدي سجد ودعا ما كبر للانتقال، ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا، ما قرأت الشهد الأول. أي واجب من الواجبات على المذهب الحنبلي إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. عند الجمهور كما قلنا طالما أنه ليس عندهم واجبات إذا تركوا هذه الأشياء لا يبطل الصلاة، لأنه لا يوجد عندهم شيء اسمه واجب في الصلاة، أركان وسنن. نعم.
تعمد زيادة ركن فعلي.
الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية، هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية. الأركان الفعلية الركوع، السجود، الرفع، القيام، الجلوس، هذه كلها أركان فعلية. الأركان القولية أربعة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، التسليم. هذه أركان قولية. الأركان القولية تكبيرة الإحرام، لا أرفع يدي على حسب موعد رفع اليدين ركن، طيب، قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة ركن، التشهد الأخير ركن، و التشهد الأخير أقصد الذي بعده سلام، ولا أقصد اللي هي الصلاة الإبراهيمية، التشهد الأخير اللي هي التشهد الذي بعده سلام، ثم التسليم نفسه، قول السلام عليكم في ختم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمه التكبير وتحليلها التسليم. هذه أركان قولية. باقي أعمال الصلاة أركان فعلية: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، الاطمئنان، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، الجلوس للتشهد، هذه تسمونها أركان فعلية، أركان فعلية. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال تعمد زيادة ركن فعلي. طيب إذا تعمد زيادة ركن قولي قل لا تبطل الصلاة، يعني واحد قرأ الفاتحة ما ركع الإمام، قرأ الفاتحة مرة ثانية ما تبطل صلاته، قرأ التشهد أتمه ما سلم الإمام أعاد قراءته ما تبطل صلاته، كبر الإحرام ثم كبر مرة ثانية لا تبطل صلاته، سلم ثم هو يسلم خلاص انتهت الصلاة، طيب سلم مرة ثانية أيضا لا تبطل صلاته، لكن لو ركع ثم رفع ثم ركع مرة تبطل صلاته، سجد مرتين ثم سجد، نتكلم عامد وليس ساهيا متعمدا، لماذا سجدت هذه السجدات؟ قال والله حسيت أن ودي أسجد، وعلى كيفك ودك تسجد، لماذا ركعت مرة ركعة ثانية؟ قال والله ركوعا ثانيا، قال أبدا حسيت أن الركوع الأول كنا ما خشعت فيه فركعت ثاني، تبطل الصلاة. زيادة أي ركن فعلي تبطل الصلاة. أما الأركان القولية فالصحيح أنه لا تبطل معها الصلاة، نتكلم هنا عن العامد وليس الناسي. نعم.
أحسن الله عليكم. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض.
وهذه لا يفعلها أحد، لكن لو تعمد أحد سجد قبل أن يركع مثلا، قرأ الفاتحة ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم ركع، ماذا تفعل أنت؟ قال ليش المشكلة؟ لا في مشكلة، صلوا كما رأيتم وصلوا كما رأيتموني أصلي، النبي ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تقدم السجود على الركوع. فتقديم بعض الأركان على بعض بغير ما أداها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم.
تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام.
سيأتينا التفصيل في سجود السهو، أنه إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. الحنابلة عندهم قولان في سجود السهو. قول أن سجود السهو كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام. وهناك قول آخر في المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين. في حالة إذا يعني أنقص ركنا، كما في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ركعتين أو الظهر على خلاف، زين. وإذا شك وبنى على اليقين فإنه كذلك قالوا يسجد بعد السلام، وإلا سجود السهو كله دائما قبل السلام. هنا يقول تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، ترك التشهد الأول ناسيا مثلا، هذا السجود للسهو قبل السلام. طيب زاد نقص ركعة ثم أتى بها قبل السلام. طيب فالمهم هنا سجد ثلاث سجدات، سجود قبل السلام. فهنا هذا السجود الذي يكون قبل السلام فإن تركه عامدا بطلت صلاته. أما السجود الذي بعد السلام مثل صلى ركعتين العصر مثلا ثم تنبه بعد أن سلم ثم أتى بالركعتين، قالوا هنا الأفضل السجود بعد السلام. لو ترك السجود الذي بعد السلام هنا لا تبطل صلاته، وإنما تبطل الصلاة بالسجود الذي قبل السلام. نعم
أحسن الله عليكم. تعمد إحالة المعنى في القراءة،
هذا يسمى اللحن، اللحن في الصلاة في القراءة. اللحن في القراءة يعني له ثلاثة أحوال: لحن خفي، لحن جلي لا يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي اللي هو في أحكام التجويد مثل قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، ما في قال، هذا المد هذا ما له سنع، ما في مد هنا، هذا مد طبيعي يمد حركتين فقط. فعندما يمد هذا لحن، هذا إيش؟ لحن. فمن يعمل، قال فمن يعمل، هذا لحن، هي فمن يعمل إدغام. فالراء مريم، الكويتين كانوا يقولون مريم مثلا، زين، هذا لحن، هي مريم مريم. فرعون فرعون، قل فرعون فرعون، هذا لحن، لكن يسمونه لحن خفي، لحن خفي في أحكام التجويد. هذا اللحن الخفي في أحكام التجويد يعني نوع، هو لا يتكلم عنه المؤلف، المؤلف يتكلم عن اللحن في المعنى، اللحن في المعنى. اللحن في المعنى يعني في التشكيل، حط فتحة بدل ضمة ويتغير المعنى أو لا يتغير المعنى، نوعان. فإذا لم يتغير المعنى مثل قال الحمد لله رب العالمين، ما يصير ربه، ربي، الحمد لله ربي العالمين. فإذا قال رب العالمين هنا هذا لحن، لحن جلي واضح لأنه لحن في التشكيل. لكن هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، ما تغير المعنى. لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى، لأنه صار هو المنعم، والمنعم من؟ الله جل وعلا. لازم يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب، ما يصير أنعمت، أنعمت. طيب فإذا قال صراط الذين أنعمت نقول هنا تغير المعنى، هذا لحن جلي غير المعنى. فإذا كان اللحن جليا وغير المعنى فهنا تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة. نعم هذا إذا فعله عامدا. لكن إن كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن وأخطأ في القراءة فهنا لا تبطل الصلاة. نعم
وجود سترة بعيدة وهو عريان.
نعم إذا كان إنسان عريانا وجاء وقت الصلاة وعنده سترة وما لبسها تبطل صلاته، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا لا؟ من شروط صحة الصلاة. إذا قال ما عندي سترة نقول اقترب من الجدار، قال لا ما لي خلق بصلي بعيد، تبطل صلاته هنا. لأن الأصل إيش؟ أن يقترب إلى ما يستره، أن يقترب إلى ما يستره. فإن تعمد الابتعاد عما يستره أيضا بطلت صلاة صار كالمتعمد. نعم
أسأل الله عليكم. فسخ النية والتردد في العزم عليه.
لا
ترددي 13 شيخ
اقرأ صح.
نعم فسخ النية والتردد في العزم عليه
هكذا.
نعم شيخ
ايه؟
عندي ولا
أنا عندي فسخ النية والتردد فيه والعزم عليه.
نعم شيخ صح أنت صح.
آه زي الحمد لله. طيب فسخ النية، فسخ النية هذا كل الكلام في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة إذا فسخ النية يعني واحد كبر يصلي العصر تذكر أنه ما صلى الظهر نسى الظهر يخاص أحولها ظهر ما يصير. فسخ النية في أثناء صلاة يفسدها، فسخ النية في أثناء صلاة يفسدها. الأصل أن يكملها عصرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر قضاء، يصلي الظهر قضاء، لكن إذا غير نيته فإنها تبطل هذه الصلاة. نعم كذلك لو تردد أفسخ النية ولا ما أفسخ النية، الأصل النية تكون إيش مع العمل من أوله إلى آخره لا تنفصل عنه. نعم
شكه فيها وفي تكبيرة الإحرام.
نعم إذا شك في النية هو يصلي إيش قال صلى المغرب ولا العشاء، مثل الحين يوم صلينا الحين جمعنا مثلا هذه المغرب ولا العشاء، أنت طيب مثلا ما أنت عازم على صلاة معينة، هذا الشك في النية يبطلها. كذلك قال وفي تكبيرة الإحرام يعني شك هل كبر للإحرام أو لم يكبر للإحرام تبطل صلاة لأن تحريمه التكبير هو الأصل في بدايتها. نعم
الدعاء بملاذ الدنيا.
الدعاء بملاذ الدنيا هذا هذه يسمونها يعني مفردات المذهب، يعني الأشياء تفرد بها مذهب أحمد إن الإنسان في الصلاة لا يجوز له أن يدعو بملاذ الدنيا، يعني نجحني يا رب ارزقني مالا أريد زوجة صالحة أريد زوجا طيبا اشفي مريضي فلانا، يقول لا ما يجوز هذا ملاذ الدنيا، ملاذ الدنيا لا يدعى بها في أثناء الصلاة إلا في النافلة، أما في الفريضة فلا تدعو إلا للآخرة، وهذه من مفردات المذهب والصحيح أنه لا بأس بها لكن هذه مفردات المذهب. نعم
الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله.
اي نعم الإتيان بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى ورسوله، يعني الآن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. طيب فإذا جئت بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك كاف الخطاب لله تبارك وتعالى، فإذا جئت بها لغير الله ورسوله معناته أنت خرجت عن مفروض الصلاة وتكلم الناس في أثناء الصلاة. نعم
القهقهة والكلام ولو سهوا.
نعم القهقهة الضحك بصوت، لكن التبسم مر بنا إن كنتم تذكرون أنه يكره، واحد يصلي تبسم مثلا، وهذا ذكرنا أظن بالدرس الماضي الإنسان قبل الصلاة لازم يهيئ نفسه للصلاة، يصلي ركعتين يقرأ شيء من القرآن كذا بحيث، لكن واحد قاعد يضحكون ويسولفون وكذا ونكتة وكذا ويضحكون يلا يلا أقم أقم، فلين الحين الضحكة بالة الحين، فأنت لما يكبر يرد يتذكر الحدث القريب الذي أضحكه أو كذا فيتبسم، والبعض لا قد يضحك بصوت، فالقهقهة التبسم لا يبطل الصلاة مكروه، لكن القهقهة بصوت هذا يبطل الصلاة. والكلام ولو سهوا، الكلام في الصلاة المشهور في المذهب أنه تبطل الصلاة لو تكلم سهوا. شلون تكلم سهوا؟ واحد هو يصلي مثلا فدخل أحد المصلين مثلا يعني يصلي نافلة أقصد، زين هو يصلي مر أحد المصلين قال السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام، نسى أنه يصلي ساهي، نسى أنه يصلي ساهي، زين أو هو يصلي مرة واحد فلان غير راية ما يبي كلمة بس تتكلم سهوا، على المذهب تبطل الصلاة، على المذهب تبطل الصلاة في الكلام ولو سهوا. والقول الثاني أنها لا تبطل في المذهب أيضا لا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لو تكلم ساهيا إن شاء الله لا تبطل صلاته. طيب إن تكلم عامدا بطلت صلاته، لحديث معاوية لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس الرجل فقال له يرحمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، معاي بن حيدة وليس معاي بن أبي سفيان. فقال له لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما يجوز، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، كلام الناس ما يجوز في الصلاة. فلو تكلم عامدا وهو يصلي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. واختلف أهل العلم فيما لو تكلم عامدا لمصلحة الصلاة، تكلم عامدا لمصلحة الصلاة. كيف يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة؟ يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة كما لو أن الإمام يعني نسي في الصلاة، يقول له سبحان الله وما يدري ايش يبون، مو فاهم ليش تقول سبحان الله ما يدري. يعني مثلا الإمام صلى ركعتين وأطال التشهد الثاني، التشهد الأول ميعادته طول، معناته ايش؟ في نية يسلم، صحيح؟ فقال سبحان الله أو سلم، خلنا نقول قال السلام عليكم، قال سبحان الله، شنو الغلط؟ ما يدري، أقصى ما يتذكر أنه ناسي ركعة، صح ولا لا؟ فبيقوم جاب ركعة جلسة تشهد، قال سبحان الله، شو السالفة؟ شو تبون أنت؟ فكل ساعة يقول له سبحان الله سبحان الله، هو لحد الآن مو مستوعب ايش اللي قاعد يصير، يعني انتوا ليش تسبحون؟ ما الخطأ الذي وقعتوا به؟ حتى انه حدثني بعضهم احد الاخوة يقول صلينا في مسجد فالامام قام الى خامسة فقالوا له سبحان الله فجلس، لكن هو في باله شنو؟ انه لا باقي ركعة، جلس لحظات رد وقف، فردوا عليه سبحان الله، جلس لا في ركعة، ليش قاعد يقول سبحان الله؟ فوقف فقال سبحان الله ايش فيكم صاير؟ التفت إليهم فقال لا خامسة هذه، عرفت؟ أو مثلا الإمام مثلا جهر في سرية أو أسر في جهرية فصار الناس يسبحونه لا يدري ما الموضوع. فهنا الكلام لو تكلم أحدهم قال سرية جهرية اقرأ خامسة ناقصة، يعني يريد أن ينبهه على ما أخطأ به، على المذهب تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وعند الإمام مالك لا تبطل الصلاة إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. وشيخنا ابن عثيمين توسط في هذه المسألة قال إذا كان لمصلحة الصلاة ومن شيء يعني خلنا نقول لا بد منه فلا معنى يتكلم ويعيد الصلاة احتياطا. الذي تكلم قال لا أقول ببطلان صلاته ولكن يعيدها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، أنه تكلم يعني كلاما من غير كلام الصلاة لكنه لمصلحة الصلاة، قال فلو أعادها احتياطا أو لا. نعم
أحسن الله عليكم. تقدم المأموم على الإمام،
نعم، كونه اسمه إمام إذا لابد أن يكون هو المتقدم، المأموم دائما يكون خلف الإمام، فلو تقدم على الإمام بطلت صلاته ما صار مؤتما به. نعم مقصود بالمكان وليس المسابقة بالصلاة، مقصود المكان. نعم
بطلان صلاة الإمام،
وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بطلان صلاة الإمام، لكن مذهب أحمد إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لأنها تبع، يرون أنها تبع لصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والقول الثاني أن لا تبطل، لأن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، كل له نيته، لكن المشهور في مذهب أحمد أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكن لا يعني هذا أن يبطل وضوء المأموم مثلا، لأن الإمام مثلا أخرج صوتا أو انتقض وضوءه أو أي سبب من الأسباب فإنه يذهب يتوضأ، المأموم لا يلزم أن يتوضأ لأنه لا ينتقض وضوءه بانتقاض وضوء اليوم، لكن تبطل صلاته بصلاة اليوم لأنها تابعة لها. نعم
سلامه قبل إمامه عمدا أو سهوا ولم يعده بعد الإمام،
أما سلامه عمدا واضحة هذه، واحد في أثناء الصلاة سلم قبل الإمام عامدا نقول له بطل صلاتك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سلم فسلم، ما يصير تسلم قبله. فإذا سلم قبل الإمام عامدا بطلت صلاته. طيب إذا سلم ساهيا ناسي، سمع واحد مثلا يقرأ التشهد قال السلام عليك أيها، يرفع صوته يحسب الإمام سلم فراح سلم هو، أو هو ساهي أصلا وبال الإمام سلم فسلم ثم تبينه الإمام لم يسلم. قالوا يجب عليه أن يعود وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم بعد الإمام، فإن لم يفعل صار كالعامد. فإذا لم يفعل ذلك صار كالعامد، قال خلاص بعد سلمنا، لا ما في بعد سلمنا، سلم وراء الإمام حتى تكون صلاتك تابعة لصلاة إمامك. نعم.
الأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل.
نعم، الأكل والشرب يبطل الصلاة، الأكل والشرب يبطل الصلاة، واختلفوا في النافلة. في الفريضة اتفقوا على هذا، واختلفوا في النافلة، أنه ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أحيانا يشرب شيئا من الماء في قيام الليل. وعبد الله بن الزبير كان يعني من العباد يعني الذين يعني لهم جلد في العبادة رضي الله عنه، يعني كان أحيانا يواصل الصيام 8 أيام وقيل 7، وكان إذا صلى يطيل الصلاة، وقيام نفس الشيء، كان عابدا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فقال ربما شرب شيئا من الماء أثناء القيام، ليس في الفريضة، في النافلة. فتساهل بعض أهل العلم في الشرب في النافلة، والجمهور على بطلان الصلاة في النافلة والفريضة، الأكل والشرب. لكن هنا يقول سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، فلو شرب أو أكل شيئا يسيرا لأنه يجهل أنه لا يجوز، أو لأنه نسي أنه في صلاة، فهنا صلاته صحيحة. نعم.
الانتحاب لا خشية.
الانتحاب هو البكاء، الانتحاب البكاء بصوت، البكاء بصوت. فإذا بكى بصوت مثلا تذكر زوجته متوفية مثلا بكى، أو إن يعني ساقط بالامتحان قام يبكي بالصلاة مثلا، طيب، أو انباقت فلوسه مثلا، سرقت أمواله بكى في الصلاة، يبطل صلاته إذا بصوت، زين. أما إذا كان البكاء هذا خشية لله فإنه لا تبطل صلاته. نعم.
النحنحة بلا حاجة.
كذلك النحنحة بلا حاجة. ليش؟ بس تحسن الصوت، شو تحسن الصوت؟ ما يصير في صلاة، فهنا تبطل صلاته. أما إذا كان يعني حس بضيق أو شيء فتنحنح لهذا لا بأس إن شاء الله.
النفخ إذا بان حرفان.
هالنفخ، طيب ينفخ، إذا بان حرفان يقول تبطل صلاته، هذا على قول المذهب، والقول الثاني المذهب لا تبطل وهو الصحيح. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الذي يريد أن يصرف قبل الأذان، أنا باقي 5 دقائق على الأذان، الله يحفظكم.